بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الثاني عشر من أدلة حرمة السب ما رواه الصدوق في الأمالي قال حدثنا محمد بن علي ماجلويه هذا الرجل الذي يروي عنه الصدوق كثيرا ويترضى عليه قال حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم فإن الله عز وجل يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش السائل الملحف ويحب الحيي الحليم العفيف المتعفف هذا الحديث سنده يبقى فيه شيء من الإشكال ودلالته أيضا لا تخلو من إشكال لأنه الحديث وبغايته ذكر البغض والبغض أعم من الحرمة ومرة سوينا استقصاء لأدلة البغض هل أنها يعني في لسان الشارع تتناسب مع الحرمة أو لا وجدنا أنه كثير من الموارد التي يعبر فيها بالبغض بمفردة البغض ولكن هي واضح أنها ليست محرمة ولهذا من الصعب أن نبني عليكم السلام من الصعب أن نبني على أن هذا اللسان هو لسان إلزامي بمعنى أنه نستفيد منه الحرمة نبني على الحرمة فيه أما أنه الحديث تضمن يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين صحيح احنا من نريد نفترض أن هذه المبغوضية هي مبغوضية إلا لاجتماع كل هذه الصفات بعيد جدا وإنما كل واحدة من هذه الصفات كأنها هي منشأ للمبغوضية ولكن ربما اللعان والسباب هو صاير كأنه في حالة واحدة مو أنه السب واحد قد يكون هو السب الذي يقترن باللعن هو في هذه الخصوصية على أي حال إنصافا هذا الحديث مو كلش نقدر نعول عليه ونعتمد عليه كحجة لوحده في هذا الباب نعم لا إشكال أنه هو يصلح مؤيد ومعضد للنصوص التي تدل على حرمة السب بحد نفسه الثالث عشر ما رواه الكليني رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون دعاه ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون رد عليه هذه إن شاء الله نستفيد من عدن ذني في الرد في مسألة رد السب فأمر الأول لاحظوا العبارة الأول هو الذي أمره أن يجلد صاحبه 20 جلدة مو الثاني ابتداء الأول جلد مع أنه المفروض الأول البادي أظلم صحيح فأمر الأول أن يجلد صاحبه 20 جلدة وقال له اعلم أنه مستحق مثلها 20 لمن قال لابد للثاني هكذا. فلما جلده أعطى المجلود الصوت فجلده نكالا ينكل بهما. سنبدي بالسند. أما السند ففيه صالح بن السندي والرجل من رجال كامل الزيارات، لم نعثر على ما يدل على توثيقه غير ذلك. إذا ظفرتم بشيء حبذا. وجعفر بن بشير قال فيه النجاشي أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة باق في بجيل إلى اليوم. أنا وكثير من أصحابنا إذا وردنا بالكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها. إلى هذا الحد النجاشي يحترمه. ومات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 820. كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب قفحة العلم أو قفة العلم، روى عن الثقات وروى عنه. إذن هذا الرجل من الأجلاء، وأظن أننا ذكرناه سابقا، وربما هو هذا الكلام كله ذكرته سابقا. والحسين بن أبي العلاء هو الحسين بن خالد الخفاف، وهو من رجال تفسير القمر، أيضا لم نظفر بما هو أكثر من ذلك فيما يدل على اعتباره ويثبت اعتباره، لكن بالنتيجة هذا يكفي. وهؤلاء أصحاب كتب، يعني مو أنه فدراوي شاذ يروي مرة واحدة كذا، كتبهم هي هم مورد تداول الأصحاب واحترام الأصحاب، فالوثوق بما يرونه ليس عزيزا، يعني الرواية من حيث الوثوق هي تحقق مرتبة جيدة، ما أقول عالية بمعنى أنه وحدة توجب الوثوق، لكنها تحقق مرتبة معتد بها من مقتضي الوثوق، إذا انضمت إلى غيرها تساعد جدا على تحصيل الوثوق بالمضمون. نحن المهم المضمون، ما عندنا خصوصية إلا لهذه الرواية. وأبو مخلد السراج له كتاب يرويه عنه ابن أبي عمير، الكتاب أصلا هو من الكتب التي وصلت إلى النجاشي، وهو يذكر طريقه إليها، ومن جملة طريقه إليها ابن أبي عمير، كتاب محترم. فالسند معتبر إلى هنا هذا واضح، وظاهره حرمة السند حتى في الرد، لكن هل أننا نبني على حرمة السب في الرد مطلقان، أو القدر المتيقن من حرمة الرد على السب بسب مثله إن كان فيه إساءة لغير المسبوب فهو حرام؟ هذا القدر المتيقن. لأن مرة أجلكم الله واحد قال لصاحبه يا مجنون، والآخر قال له يا مجنون. هذا هنا لو كانت الرواية هكذا وردت لا بأس، يعني نقول أنها ظاهرها حرمة الرد في السب مطلقا، مثل ما إذا كذب عليك أنت ما يجوز لك أن تكذب عليه، إذا استغابك ما يجوز لك تستغيبه، وهذا حسب الظاهر هذا أمر مفروغ عنه في باب الغيبة بين الفقهاء. في السب كيف يكون الحال؟ الرواية ما ذكرت الأمر بهذا النحو، وإنما تتضمن أن في السب إساءة إلى والد المسبوب، فربما حفظا لحرمة والده، وهو سبك والبعيد هو اعتدى على هذا الشخص بسب أبيه، هو يجي سب أباه على أي أساس؟ وذاك الرجل هم إلى حرمة هم إلى كرامة. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن هذه الرواية تدل على حرمة السب، تدل على أن السب ظاهرة، تدل على أن السب فيه تعزير، وأن التعزير ليس ثابتا، أن هذا النمط من التعزير نمط استثنائي. ربما أفد نكتة ما أدري إيش قد دقيقة، خلينا نطرحها للتأمل يعني والتفكير العام الجماعي. قدم الأول في ضربه للثاني، هذا ربما يكون به أثر أنه يوغر صدر الثاني بدرجة أشد، وأخبره أن هذا أيضا يستحق الضرب، فكل ما يضربه ذاك هم يضربه أشد، صار الأمر بأيديهما بينهما. هذا من جانب. من جانب آخر ربما يكون المنشأ في هذا النحو من العقوبة هو أنه أظهر لهما وللناس. عادة يصير التعزير مو في الغرف المغلق، عادة العقوبات علنية في هذه المسائل، فأظهر لهما أن هذا الفعل الاعتداء، هذا الفعل اللي هو بهذا النيل من الكرامة، هذا هو مظهر العقوبة في باب العقوبات بمثل الضرب. يعني شلون اعتداء على الجسد هو هذا أمر اعتداء، من أوضح الأمور أنه فيه عدوان وفيه طعن وفيه هذه الإساءة، هذا الاعتداء اللفظي على الشخصية المعنوية للإنسان أيضا هو كذلك. يعني تدرون عادة أكو شيء من التناسب بين العقوبة وبين المعاقب عليه، بين الذنب الذي يعاقب عليه، فهذا راح يكشف عن مدى قبح وشدة هذه الجناية، جناية السب. يبقى هل أنه فقط من باب الظن أو لا؟ مو واضح، مو واضح. النتيجة هو سب، تحدث ما تحدث عنك ظن. وإذا أردنا أن نتأمل أكثر، الأول سب الثاني، النكتة مهمة، الأول سب الثاني بالإساءة لأبيه، فقد ارتكب أمرين: النيل من هذا الشخص الذي أمامه بتوصيفه بأنه ابن المجنون، والنيل من أبيه بتوصيفه بالمجنون. الثاني رد، عندما رد هو من حيث الأول هو مظلوم، البادي أظلم كما ورد في النصوص الأخرى، صحيح لو لا؟ فهو من حيث الأول، من حيث أنه رد عليه، من حيث أنه وصفه بأنه كذا، بأن هذا الوصف المقذع، من هذه الناحية هو ما اعتدى عليه إلا من باب الرد، يعني فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اسمحوا لي. فإذا كان هي القضية مناطها الظلم والاعتداء، إيش راح يصير؟ راح يصير الثاني أقل إساءة من الأول، لأنه هو إساءته إساءة ردية، فإذا هو مسؤول من ناحية الإساءة للأب، أما من ناحية الإساءة الجوابية الردية للابن، هو منان راح يكون أقل. فالمفروض يعني لو فرضنا كانت القضية فقط من باب الظلم، مناسبات الحكومة الموضوع ايش تقتضي؟ أن يضرب الأول الساب الأول 20 صوتا مثلا، الثاني يضربه 10، لأن الثاني هو هم أيضا اقتصى لنفسه به بعدا. يعني كل سب صدر منهما هو فيه حيثيتان: حيثية الإساءة للمسبوب وحيثية الإساءة لأبيه. الإساءة للمسبوب الجوابية الردية ايش راح تكون؟ مثل القصاص، ويتحمل الأول وزر الثاني بناء على ذيك الرواية السابقة. إذا هي قضية فقط من باب الظلم والاعتداء، مثل مقاصرة راح تصير فيها، مثل القصاص. فالمفروض أن العقوبة إيش راح تكون؟ العقوبة للثاني راح تصير أدنى من العقوبة للأول، لأنه الثاني عقوبته من حيث العدوان على الأب هي ثابت، صحيح، لأن الأب هو ما إلى ذنب، لكن من حيث العدوان على الابن هي جوابية ردية مو أكثر منها. فكون العقوبة لكل منهما مساوية للعقوبة للآخر هذا يتناسب مع أن الميزان في السب ليس هو الظلم والعدوان، وإنما يتناسب مع أن الميزان في السب هو نفس عنوان السب. أحس النكتة مقوية لأن الموضوعية لنفس السب وليس من باب الموضوعية للعنوان لعنوان الظلم. هذا هو اللي احنا أكثر شيء اللي هو جعلنا احنا نبحث ونسبر الروايات ونتأمل فيها، هو كنا نريد نوصل إلى هذه النتيجة. هذه الرواية فيها هذه على الأقل سميها الإشارة، إشارة دلالة بها إشارة إلى هذا المطلب، إذا ما بها ظهور بها إشارة على الأقل. ينبغي هذا أن يؤخذ بنظر الاعتبار. الرابع عشر ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر. هذا واضح أنه سب ولا حد عليه، يعني واضح أنه ليس حد القذف حسب الظاهر بحسب مناسبات الحكم الموضوع، وأيضا هو فيه يعني تعزير. وسنده كما ترى ضعيف لكن دلالته ظاهرة في كون الحرمة لنفس السب، مو واضح من باب الظلم، واضح إن شاء الله. ليش التعزير يدل على أن الحرمة لنفس السب؟ مو التعزير، هو إحنا هو من باب الأصل في العناوين أن تؤخذ بنحو الموضوعي، هذا الشيء الأساسي اللي عندنا. وإلا لو كان ظلم، شوفوا إحنا شوية خلي هذا المطلب من هسا نفتح بعض خبايا اليوم. القانون القوانين الوضعية العالمية، احنا اول ما بحثنا في الغيبة فتشنا بالقانون المصري، قانون العقوبات المصري، قانون الفرنسي، قانون العراقي، وربما حتى رأينا قوانين اخرى لعله السوري غيره، فتشنا في القوانين كمنبهات للمرتكزات العقلائية في قضية الغيبة و الإساءة، وهي تدرون مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالإساءة العلنية اللي يصير في الإعلام، لأن هم القوانين هي مرتبطة بقوانين الإعلام، يعني شنو حدود حرية الصحافة وشنو حدود مثلا ما يمنع فيها. هناك شنو اللي لاحظنا؟ لاحظنا أنه في العقوبات على هذه الجنح، يعبرون عن الجنح في العقوبات، يجعلون تعويض، يعني الذي يرتكب هذه الجنحة لازم يعطي تعويض، إما لمن سبه، لمن أساء إليه، لمن كذا هتكه، أو مثلا تعبيرات هم عندهم تعبيرات قريبة من هذا التعبير. زين، من يعطي تعويض يعني ماذا؟ يعني المشكلة بعد مو أن واحد ارتكب جريمة فهو لازم يعاقب عليها، مثل ما واحد سرق شنو حكم السجن مثلا؟ صحيح، مو عادة هكذا يسرق حكم أنه يسجن. هنا كأنهم معتبرين أن هذه القضية هذه إساءة علما شخصية، ف عقوبتها شنو؟ تعويض لمن أسيء إليه، يعني متعاملين معها مو أنه هي كجريمة هي بحد نفسها مثل ما قلنا السرقة، متعاملين معها ولا بالسرقة هو لازم يرجع للمسروق، إذا هم أساء إليهم لازم مثلا يعوضه، أفرض هذا أثر على وضع النفسي، أفرض تعويضات تذكر بعض القوانين على الأقل، لكن هو يبقى السرقة هي بحد نفسها بها جانب قانوني هي يستحق العقوبة للسارق، مو بس يستحق التعويض للمسروق. واضح إن شاء الله؟ إيه، هذا بعد من باب الحق العام من باب غيره، المهم هم طريقة العقوبة من طريقة العقوبة هم يطرحوها بهذا النحو. احنا اللي عدنا بنصوصنا احنا ذاك من باب نستأنس انه هم ماذا يفهمون، احنا ذاك ما يمثل بالنسبة انه شرعية، هذه رؤى بشرية عادية هي قاصرة تنطلق من قصورها تحاول ان تملأ فراغ. الرؤية اللي عدنا من خلال النصوص الشريفة اللي هي تقريبا تضافرت على التعزير، شنو يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع انه هو هذا مرتكب جريمة، مو بس مرتكب اعتداء على شخص حتى يعوضه من الشخص. واضح ان شاء الله؟ على اي حال، الخامس عشر في الجعفريات، عندنا مجموعة نصوص في الجعفريات ايضا تتحدث عن التعزير. أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قال لأخيه المسلم يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي أو أنت رجل سوء، حتى هذا التعبير أنت رجل سوء، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين فاضربوه لعز الإسلام. يعني أيضا تعزير بعد واقع، حتى لو هو واقعا هذا ابن نصراني، تدرون الناس دخلت إلى الإسلام أفواجا، فبعضهم كان أباهم مو يعني مو مسلمين كفار، فهو نفس هذا التعبير معهم مذكور في هذه الرواية أنه يستدعي ان العقوبة حتى اذا ما كان على الاب. رجل سوء ايضا هم يعني يستدعي التعزير، فاضربوه لعز الاسلام. يعني ماذا؟ يعني هذا اساء للدين، اساء للاسلام، لان الاسلام الى حرمة الى حصانة، هذا قاعد يجي يتجاوز هذه القضية، هيك ظاهر الرواية. اضربوه لعز الاسلام، هذا ظاهر هو هذا، فبالنتيجة يعني لا، هو من اكتسب عزا بالإسلام يعني ماذا؟ يعني الإسلام هو أعطاه حصانة، ما اختلفنا، بس عباراتنا يعني من زوايا مختلفة. وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام في رجل يقول للرجل يا خنزير أو يا حمار، قال عليه التعزير. أيضا هذا نموذج للسلب، تقدم نظيره فيما سبق. وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال: من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق، هذا الشائع أنه يصير به، أو يا حمار، فاضربوه 39 صوتا، يعني مو 20، بعض الروايات سبق أنه ذكرت 20، نان يقول 39 صوتا، يعني أقل من نصف حد القذف. القذف كأنه في ذهن 80 صوت، فهو أقل من نصف حد القذف. وبه بهذه المجموعة من الأحاديث في قرب الإسناد، بالنتيجة هو صحيح أن سند موتى هذا الأحاديث بعد واضح في الجعفريات يعني، ولكن بالنتيجة هي تساهم مع النصوص السابقة التي ذكرت التعزير وذكرت الأمثلة، تساهم بالوثوق بالصدور بل بالاطمئنان بالصدور، وخصوصا إذا كانت القضية عن أمير المؤمنين عليه السلام فهي شأنها أن تنقل بروايات عديدة كثيرة، لأنه أمر كان شائع في أيام مثل دولة الإمام وكذا، ويبقى هو مورد اهتمام وتداول بين المسلمين حتى غير المؤمنين بالمعنى الأخص. هو هم كثرة الروايات هي تتناسب مع الأمر، توجب الوثوق به، هو شأنه هذا، يعني الأمور جدا تكون مناسبة وتبعث على الاطمئنان بتحقق هذا الأمر، فهذا المضمون مطمئن به. وبه يتضح الوثوق التام بصدور مضمون أن الساب يستحق التعزير. سهل تعبير الوثوق التام ربما هو أدنى من الاطمئنان، لكن أنا لا أجد أن في دعوة الاطمئنان مجازف. إحنا الوثوق في لغتنا يعني الظن القوي، ثم نقول تام يعني هو قضية كاملة من ناحية، لكن يبدو لي أن الموضوع أعلى من ذلك، كأنه اطمئنان. ما أدري أنتم شو تشوفون، يعني هل قد روايات عن العدلان؟ كم رواية قلنا بها تعزيب ومن بألسن مختلفة بكذا، جدا مناسب أنه هذه الأمور من يقدر واحد يقول إحنا هذه مو صادرة كلها ولا واحدة منها صادرة ولا إلها واقع؟ جدا يعني هذا الأمر يعد أشبه بالوسواس عرفة مع وجود هذه الرواية، بعضها سندها مرتب بعضها سندها مرتبك، هو بس بالنتيجة المضمون ثابت. وبه يتضح الوثوق التام بصدور مضمون أن الساب يستحق التعزير. نعم بقي الكلام فيما قد ينافي ذلك وهو وجهان. أول الوجهين أشير إلى يريد له تفصيل وبلورة وأيضا يحتاج إلى تأمل، أنه تقدم له مقدمة، أنه إذا كان هنالك كبرى أو فوق العموم فوقي في مورد من الموارد بحيث يحتمل قويا ويناسب عرفا أن يكون ذكر هذا المورد لأجل أنه مصداق لذلك العموم، فهل يكون مطلقا بمعنى أن تكون له الموضوعية أو لا؟ بعبارة أكثر وضوحا وتذكرة لبعض المطالب السابقة، أنه في بعض الأحيان سبق عندنا بينا أن هنالك شبهة مصداقية كلية، الشارع في بعض الأحيان هو متن تشريع أمر فوقي كلي، لكن هو يصير محل ابتلاء الناس، يصير واقع من الوقائع، هي يصير مصداق لذلك الأمر الكلي، فهو يبين الأمر على هذا الأساس. حينما يبين الأمر على هذا الأساس نقدر احنا هيك كلش نتمسك بأصالة ان العناوين تؤخذ ان تكون لها ان تؤخذ بنحو الموضوعية، ان تكون هي لها الموضوعية. مثال اللي هو جدا قريب من دروسنا، سقط بعض الأخوة هم ما مطلعين على هذه الرؤية اللي احنا هو فصلنا الكلام فيها فيما سبق وذكرنا يعني جهات عديدة حولها. مثال أنه إحنا عندنا نصوص مثلا تحرم بيع النجس، وعندنا نصوص تحرم بيع ما لا منفعة محللة معتد بها عند العقلاء فيه. فإذا بنينا على حرمة بيع النجس وبطلان بيع النجس بما هو، فالنجس اللي بي منفعة بعد أيضا ما يجوز بها، ما يصير بعد ما يصير بها. إذا لا من قال حرمة النجيس هو ينصرف علمًا قدر متيقن من عنده يصير، شو تريد تعبر عنه؟ تقول إطلاق ما بي يحتف بما يصلح للقرينية؟ أنا بعدها قضية عرفية، شو تريد تسميها أصوليًا؟ ماكو مشكلة، يعني ماكو مشكلة في المعنى، يعني من هذه النتيجة ماكو مشكلة. سأنت تكون مفروض تصير تسميتك دقيقة، هذا بعد يصير ك يعني تنمية وتقوية للتنظير الأصول، لا بأس حسن. بس المهم من حيث الأثر العملي إلى إطلاق وتبني على أنه الموضوعية للعنوان المأخوذ، لأن الأصل في العناوين أن تكون لها الموضوعية، لو هنا هاي قاعدة أن الأصل في العناوين أن تكون لها الموضوعية وتصير هي المناط تتعطل ويكون القدر المتيقن منها، يعني نبني على القدر المتيقن وهو ما هو محقق لذلك العنوان الفوقي بالنسبة له، لأنه هذا مصداق كلي بالنسبة إليه، هذا مصداق كلي لذلك العنوان الفوقي وهو أن لا منفعة له. فما دام هو مصداق كلي غالبي، مو إلا مصداق طبعا دائم، إذا مصداق دائم هو ما عندنا كلام، لكن إذا هو مصداق غالبي بعض الأحيان يتخلف، من يتخلف شنو نبني على أنه الإطلاق يقتضي حرمة بيع النجس مطلقا لو لا؟ يجي هنا الكلام اللي بالكم بالمكاسب بكر وفر وتقريب وآراء وإجماع وإلى آخره من هذا الحديث اللي مسبوقين به. فهنا في المقام هو الظلم حرام، العدوان حرام، هذا نمط من أنماط الظلم والعدوان، فنتعامل معه كاعتداء لو هو بنفسه حرام. كونه مصداقا نوعيا للظلم، كل مصداق كونه مصداقا كليا نوعيا للظلم قابل أن يتخلف. بعض الحال إذا هو الطرف المقابل يأذن وما بي مثلا، حتى قد يكون ما بي غضاضة ما بي ذلة، إذا يصير بين الأخوان درجة عالية من التسامح ومن الترسل، وخصوصا في مثلا خصوصياتهم في، أو حتى بين الأب وابنه، يعني بين الخواص، أنه في بعض الأحيان من الذي يعبر عن درجة من الانزعاج مقبولة ما به إساءة للطرف المقابل بمعنى التوهين إليه، لأنه هذا مهما يكون أبوه، هذا أخوه الأكبر، هذا صاحبه، شوية يقول له كلام قوي. هذا في مثله إذا هو راضي، مرة مو راضي هذا بحث آخر، إذا هو راضي هذا سمح هذا الكلام، فهل يكون هذا أيضا سبا محرما أو لا؟ مع وجود هذه القرينة، قرينة عامة، احنا غاية ما سبق عندنا شنو عادة شنو نقول اخذ عنوان السب، اخذ عنوان السب، فليكن سلمنا ان اخذ عنوان السب، ما اخذ عنوان الظلم، ولكن اخذ عنوان السب في حال كون السب هو بطبيعته نوعا ظلم، فبين يكون هو نوعا ظلم، هو يصير من المناسب جدا ان باب انه ظلم. تريد تعبر عن مناسبة الحكم والموضوع، تريد تعبر عنه إلى آخره من التعبيرات التي، هذا جانب. عندنا جانب ثاني يعني جهة أخرى كنا نبحث عن السفر، أشير إلى ما مضى وإن كان طولنا يمكن أخذنا الوقت أزيد منه، بس إشارة سريعة، هل يوجد عندنا نصوص ظاهرها أن الأئمة صلوات الله عليهم المعصومين قد فعلوا ذلك في بعض الأحيان أو لا؟ سبوا مثلا ولو بعض المسلمين، سموا إلا مؤمن بالمعنى الأخص، أو مؤمن ربما في بعض الأحيان إذا ورد ولو في مقام التأنيب، سوى بالنتيجة معناه السب بطبيعة محرم، وسوى هذا يستحق تأنيب، هو قال له كلام مقذع، يعني مو كلام يا لكع. أكو عندنا طائفة روايات، شيخ كاظم الله يحفظه بعث لنا أصلا في طائفة روايات بها يعني النصوص الاستعمال معصوم، هذه العبارة اللي عبارها واضح أنها هذا اللفظ بها يعني حالة طعن وكذا بهذا اللفظ ومجموعة نصوص، يعني بعبارة أخرى نبحث عن أنه هل صدر هذا من، إذا صدر من المعصوم هذا يؤكد ماذا؟ أن القضية هي تصير في سياق الظلم، والذي هو بطبيعته محرم شلون يصدر؟ فذن النقطتان إذا بحثناهن بحثا جيدا إن شاء الله نوصل إلى نتيجة المطلب، أو يخطر في بالكم شيء آخر إن شاء الله نستفيد منه، والحمد لله رب العالمين.